أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد صلاة باهرة السناء. اللهم أرنا من أنوار الصلاة عليه جمال ذاته وصفاته، اللهم بصرنا بشمائله وعلو درجاته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تحدثنا في اللقاء السابق عن وجوب التوحيد على كل عبد، وأنه الفرض اللازم والحق الواجب لله على عباده، وأنه المهمة التي لأجلها خلق الله الخلق، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا هو لقاؤنا الثاني في هذه المجالس الكريمة، مجالس التوحيد، وهو بعنوان: لا إله إلا الله طوق النجاة. أيها الإخوة الكرام، مهما امتدت الحياة فإنها فانية، ومهما تأخرت الآخرة فإنها آتية، وكل آت قريب، ومن عاش على ذكر الآخرة حاسب نفسه على ما هو فيه اليوم، فإن كان محسنا ازداد إحسانا، وإن كان مسيئا استغفر الله وتاب إليه، عسى الله أن يبدله عفوا وغفرانا. فالمرء إذا كان متذكرا الآخرة سعى إلى عمرانها وصار من أبنائها. كان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يكثر أن يقول: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، رضي الله عنه. فتعالوا بنا أيها الإخوة ننظر من منظار قريب إلى ذلك اليوم العصيب. انظر، ها هي الشمس تدنو من الرؤوس، كما في صحيح مسلم من حديث المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم مقدار ميل. قال الراوي: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض اللي هو كيلو وشوية تقريبا، أو الميل الذي تكحل به العين هو في طول الأصبع. قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى فمه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول الله تبارك وتعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يوم يقوم أحدهم في رشحه، في عرقه، إلى أنصاف أذنيه. هل تصورت هذا المشهد؟ حرارة تذيب الحديد والحجارة فوق الرؤوس مباشرة، ولك أن تتصور البشرية كلها تحشر في مكان واحد على أرض واحدة، زحام يخنق الأنفاس. وفي هذا المشهد والموقف الرهيب يزداد الهم والكرب بإتيان جهنم. إيه والله، يؤتى بجهنم في أرض المحشر، كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنار يومئذ لها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فإذا أقبلت جهنم وأحاطت بالخلائق ورأت الخلق زافرت وزمجرت غضبا منها لغضب الجبار جل جلاله. عند ذلك تجثو جميع الأمم على الركب من الخوف والذلة، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة تحمل هذا الاسم، هذا الاسم الجاثية، قال تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وليس ذلك فقط، بل يحدث ما تشيب له الرؤوس وتنخلع له القلوب. اسمع إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي بسند صحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق، يقول: إني وكلت بثلاثة لمن جعل مع الله إلها آخر. انتبه، لمن جعل مع الله إلها آخر، أي أشرك مع الله غيره في عبادته. أما الموحدون فهم والحمد لله ناجون منه، فاللهم اجعلنا موحدين. يقول: إني وكلت بثلاثة لمن جعل مع الله إلها آخر، وبكل جبار عنيد، وبالمصورين. بل قال ابن الأثير في جامع الأصول من أحاديث الرسول، وفي رواية ذكرها رزين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا. قيل: يا رسول الله، ولها عينان؟ قال: أما سمعتم قول الله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا؟ رأتهم لها عينان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار له عينان تبصران ولسان ينطق، فيقول: وكلت بمن جعل مع الله إلها آخر، فلهو أبصر بهم من الطير بحب السمسم فيلتقطهم. فيحبسهم في جهنم. في هذا المشهد، في الحر الشديد والزحام الرهيب، وفي هذا التدافع، في هذا الموقف الذي ترتعد منه الفرائص وتشيب له الرؤوس ويهتز له الوجدان، فإن الأنبياء حين يرون هول هذا الموقف لا يملكون إلا أن يقولوا: اللهم سلم سلم. هذه دعوتهم يومها. والكلام يومئذ مقتصر عليهم دون غيرهم، لا يتكلم يومها إلا الرسل. طيب، أستأذن الإخوة لأن بعض الناس يقول إن الصوت يتقطع، فهل هذا عندنا كلنا أو عند البعض. نعم، يقول المرسلون: اللهم سلم سلم. هذه دعوتهم يومها، والكلام يومئذ مقتصر عليهم دون غيرهم. لا يتكلم يومها إلا الرسل. يومها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تترك رضيعها وتضع كل ذات حمل حملها، وينتاب الناس الهلع والرعب حتى تظنهم سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. يومئذ يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته، وينسى الابن أبويه اللذين كان يبرهما في دنياه، وطالما ألان لهما الجانب وأطاعهما في غير معصية الله. يومها يفر الأخ من أخيه، فلم تعد هناك روابط نسبية. يومها تفر الزوجة من زوجها الذي أعطى لها في الدنيا كل عطف وحنان ورعاية وصحبة جميلة حسنة، فلم تعد هناك أيضا روابط زوجية. يومها ترى الأم الحنون ترمي بطفلها في غير وعي، فلا أمومة في هذا الموقف الرهيب المخيف. كل يقول: نفسي نفسي، حتى الأنبياء والرسل. كل له شأن يلهيه. استمع لقول مولاك عز وجل يصف لنا هذا كله في كلمات معدودات: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في هذا الجو الخانق، الزحام شديد، الشمس تكاد تصهر الرؤوس بحرارتها، الجموع تتدافع، السؤال همس والكلام تخافت، وجلال الحي القيوم غمر المكان بالهيبة، وثمة أهوال وأهوال. يوم تجثو كل أمة في دياجير الملمة للسؤال عن المهمة، يومها ماذا تقول؟ إن مجرد الكلام عن أهوال هذا اليوم ومجرد تخيله ترتعد له الفرائص، فكيف إذا عايناه وعايشناه على أرض الواقع لا على أرض الخيال؟ كرب ما بعده كرب، وهم ما وراءه هم، وغم ما فوقه غم. فكيف النجاة من يوم الهول بل الأهوال؟ أين طريق الأمان؟ هل هناك سبيل إليه؟ هل هناك طريق للأمان من ذلك الكرب؟ والجواب: نعم، التوحيد طريق الأمان. التوحيد طريق الأمان. لا إله إلا الله طوق النجاة. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا هو الأمن والأمان، ليس إلا للذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وهذا وعد الله تعالى وحكمه الفاصل الذي حكم به في كتابه وقضى به على ألسنة رسله. فإن هذه الآية أيها الإخوة جاءت في سورة الأنعام بعد مناظرة إبراهيم الخليل عليه السلام لقومه الذين كانوا يعبدون الكواكب. جاد لهم إبراهيم عليه السلام بالحسنى وأثبت لهم بالأدلة القاطعة أن الكواكب لا تستحق العبادة التي يصرفونها إليها، ثم دعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى بصرف جميع أنواع العبادة إليه سبحانه، فأبوا. فتبرأ منهم إبراهيم عليه السلام وأعلن تمسكه بتوحيده وتحدى الآلهة التي يخوفونه بها، معلنا في صراحة ووضوح أنه لا يخاف إلا الله عز وجل. قال سبحانه: وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فهنا فريقان يطلبان الأمن وينشدانه، فمن الذي يناله ومن الذي يحصله؟ إبراهيم عليه السلام وهو الذي يمثل فريق الموحدين، أم المشركون الذين يعبدون الكواكب في السماء والأصنام في الأرض؟ يقول إبراهيم: إذا كنتم تهددونني بالتخويف والوعيد وأنا أخوفكم بالله العزيز الحميد وأبين لكم أنكم إن لم تتوبوا إليه فسيعذبكم، فأي الفريقين الموحدون أو المشركون أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ففصل الله عز وجل الحكم بين الفريقين، أجاب عن السؤال فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن في الدنيا والآخرة حاصل للمؤمنين الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم. انتبه، هنا ضابطان أو شرطان اثنان في من ينال الأمن ويتحقق له الأمان. الشرط الأول الإيمان، وهو التوحيد بإفراد الله تعالى بالعبادة والمحافظة على ما يقتضيه الإيمان من صالح الأعمال. والشرط الثاني ألا يلبس هؤلاء المؤمنون إيمانهم بظلم. والظلم المقصود في هذه الآية هو الشرك، والمعنى المقصود أنهم أخلصوا عبادتهم وهذبوا توحيدهم وصفوه من كل ألوان الشرك وأنواعه. روى الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، فهموا أن الظلم هو التعدي على النفس على الغير. قال: ليس كما تقولون، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا قول العبد الصالح لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمقصود بالظلم هنا الشرك، فمن أشرك بالله فليس من أهل الأمان، ومن خلط إيمانه بشرك أيضا ليس من أهل الأمان. ولكن الشرط أن يأتي بالأمرين معا، يأتي بتوحيد لا شرك فيه، خالصا من ألوان الشرك وأنواعه. ولذلك أمر ربنا سبحانه وتعالى بتوحيده، هذه واحدة، ونهى عن الشرك به، هذه الثانية، وذلك في آية واحدة، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والشاهد أيها الإخوة من هذه الآية أن الموحدين غدا من الآمنين من عذاب الله وعقابه، لهم الأمن والأمان والسلام والاطمئنان، فتلك مزية لأهل التوحيد خاصة ليست لغيرهم، وهذا من فضل التوحيد. ومزية أخرى بيّنتها الآية، وهي حصول الهداية للموحدين المخلصين لله، كما قال سبحانه في ختام الآية: وهم مهتدون. وذلك بأنهم في الدنيا يكونون مهتدين في أعمالهم، هداية في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا لا يضلون الصراط المستقيم، وهو الهداية، وفي الآخرة لا يضلون الصراط المستقيم، ألا وهو الطريق إلى الجنة، كما قال الله تبارك وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول، يعني هنا في الدنيا، وهدوا إلى صراط الحميد، يعني هناك في الآخرة، كما قال سبحانه: والسابقون السابقون، السابقون في الدنيا إلى الطاعات، هم السابقون في الجنة أو في الآخرة إلى الجنات والدرجات. فعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. أما من لم يوحد الله فليس له من الأمن نصيب، هم في رعب وخوف دائمين. لماذا؟ لأن القلب لا يطمئن إلا مع التوحيد. فمن لم يوحد الله أخافه الله من كل شيء، هذا في الدنيا. وأما يوم القيامة فهم في فزع عظيم، نعوذ بالله منه، فزع لا ينتهي ورعب لا يزول، لا يقف عذابهم عند حد. ألم تسمع إلى قول ربك سبحانه وتعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هم كذلك في الدنيا لا يهتدون إلى صرف ولا عدل، إلى فرض ولا نفع، وهم في الآخرة أضلوا عن طريق الجنة، بل لا يهتدون إلا إلى صراط الجحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، نعوذ بالله من ذلك. وهذه أيها الإخوة الكرام أعظم فضائل التوحيد، أن ينال به المرء الأمن في الدنيا والنجاة في الآخرة. وهناك فضائل أخرى، نتعرف على بعضها سريعا. ففضائل التوحيد كثيرة كثيرة، طبعا يصعب تناولها جميعها في هذه الدقائق المعدودات، ولكن حسبنا أن نشير إلى بعض الأحاديث التي تدلنا على ما للتوحيد من فضل، وما له من آثار حميدة على العبد في الدنيا وفي الآخرة. فمن ذلك روى البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. في هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، يخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من فضل التوحيد أنه يدخل العبد الجنة، أمان هناك وجنة هنا. حتى لو كان العبد مقصرا في العمل، حتى ولو كان عنده ذنوب ومعاصي، كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى يعد به أهل التوحيد بأن يدخلهم الجنة. وأهل التوحيد هم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ما معنى هذا الكلام الأخير؟ أي أن عيسى عليه السلام أوجده الله بكلمة كن، فلهذا سمي كلمته. ومعنى روح منه يعني روح مخلوقة خلقها الله تبارك وتعالى، مبتدأة من الله، وإن كانت مبتدأة على نحو غير مألوف، فقد وجد من أم بلا أب، وليس بدعة، فقد وجد آدم قبله بلا أم ولا أب. وهكذا البشرية، بعضها بأب وأم، وهم الأكثر الأغلب، الكل عدا آدم وحواء وعيسى، وبعضها بلا أم ولا أب وهو آدم، وبعضها بأب بلا أم وهي حواء، وبعضها بأم دون أب وهو عيسى. فليس عيسى بدعا من ذلك. وكذلك يشهد العبد أن الجنة حق والنار حق. هؤلاء هم أهل التوحيد، هؤلاء هم الذين وعدهم الله أن يدخلوا الجنة. فهذا من فضل التوحيد، وأنه سبب لدخول الجنة. ولعل الآن يتبادر إلى أذهان بعضنا سؤال، هل معنى ذلك أن الموحد يعمل من المعاصي والذنوب ما يحلو له، ما شاء، ما أراد، ما يهوى، ما دام أن التوحيد يدخله الجنة؟ والجواب كلا. فإن هنا شيئين يجب التنبه لهما. الشيء الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما كان من العمل، أي أن التوحيد يدخله الجنة ويبقى عمله، فهو الذي يحله المكان اللائق به في الجنة. إن كان عمله قليل يكون في أدنى الجنة، وإن كان عمله كثير كان في أعلى الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. وهذا يحل لنا إشكالا، يقول الله تبارك وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وفي حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أو اعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. فهل يتعارض القرآن مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلا. يدخل الإنسان الجنة بفضل الله، العمل لا يؤهل الإنسان أبدا لدخول الجنة، فإذا دخلها كانت منزلته فيها بحسب أعماله الصالحة. فالآية تتكلم عن ما بعد دخول الجنة، والحديث يتكلم عن لحظة النجاة بدخول الجنة، الفوز بدخول الجنة. فهذا يجعل الإنسان يشفق على نفسه إذا دخل الجنة فلا شك أنه سيكون في أدناها بذنوبه ومعاصيه. فليس معنى الحديث أن الموحد يعمل من المعاصي والذنوب ما يحلو له. هذا هو الشيء الأول. والشيء الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل معناه أن التوحيد يضمن للعبد أن يدخل الجنة وينجو من النار يوما ما، يعني معناه أنه يمنعه من الخلود في النار، وأنه في يوم من الأيام سيصير إلى الجنة، لكن قد يكون ذلك بعد فترة يقضيها العبد الذي عليه ذنوب وسيئات ومعاص لم يغفرها الله تبارك وتعالى، يبقى هذه المدة في النار. فالتوحيد يعصمك من الخلود في النار، ولكنه لا يمنعك من دخولها. لماذا؟ لأن هذه المعاصي، لأن تلك الذنوب، لأن هذه السيئات تنافي كمال التوحيد. وعلى قدر المعاصي والذنوب التي تلبس بها العبد في الدنيا يبقى في النار ليطهر ويهذب وينقى يوم، سنة، سنوات، 1000 سنة، الله أعلم. نسأل الله أن نكون ممن أطاعه وكمل توحيده. وعلى كلا التفسيرين ففي الحديث فضل التوحيد، إما بأنه يكفر الذنوب أو يمنع الخلود في النار. ومن فضل التوحيد أيضا ما روى البخاري ومسلم من حديث عتبان بن مالك الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. لا إله إلا الله فوق النجاة. في هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل التوحيد، وأنه يحرم على النار أن يبقى فيها الموحدون بقاء أبديا خالدا سرمديا، وإنما من كان منهم من أهل الطاعة دخل الجنة، وحرم على النار أن تمسه، ومن كان ممن خلط صالحا وآخر سيئا، ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ثم يكون مآله إلى الجنة ونعم دار المتقي. وننتبه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع في هذا الحديث شرطا ينبغي التفطن له، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا شرط، يبتغي بذلك وجه الله. اشترط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإخلاص، اشترط الإخلاص في لا إله إلا الله، وهذا معناه أنه لا يكفي مجرد النطق بلا إله إلا الله من غير أن يعرف الإنسان معناها، من غير أن يعمل الإنسان بمقتضاها، من غير أن يعتقد الإنسان مدلولها. من لم يأتي بذلك ليس من أهلها، ومن أتى به نال فضل التوحيد وناله فضل التوحيد. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. ومن فضل التوحيد كذلك أيها الإخوة ما روى ابن حبان والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. سبحان الله، انظر إلى لا إله إلا الله كيف رجحت بالسماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن، وذلك لما اشتملت عليه هذه الكلمة من نفي عبادة غير الله وإثبات العبادة لله، تقرير التوحيد وإبطال الشرك والتنديد. ومعنى ذلك أنها ترجح بميزان صاحبها فتنجيه من النار وتدخله الجنة برحمة العزيز الغفار. وهذا معنى واضح جدا في حديث البطاقة، الحديث المسلسل بالمصريين. ومن فضائل التوحيد ما روى الترمذي وحسنه من حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا شرط أن تلقاه لا تشرك به شيئا، تلقاه موحدا كامل التوحيد، وفضل ذلك لأتيتك بقرابها مغفرة. ألا يستحق التوحيد؟ بعدما عرفنا له هذه الفضائل وهي بعضها، فالتوحيد له فضائل عظيمة وآثار حميدة ونتائج جميلة، لو ظللنا نتكلم عنها لما كفانا عام نتكلم فيه كلاما متواصلا عن التوحيد في فضله وفي مناقبه ومحامده وآثاره ونتائجه الطيبة الجميلة المباركة العميمة المشعة المنيرة. ألا يستحق التوحيد بعد كل هذا أن يكون أعظم اهتماماتنا، أن يكون أولى الأشياء في دراساتنا وتعليمنا؟ فيتعلم الإنسان كل خير يمسكه به ويتعلم كل شر يحذره ويباعده عنه، كما قيل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذ يقول: وليس للقلوب سرور ولذة تامة إلا في محبة الله تعالى والتقرب إليه بما يحبه، ولا تتم محبة الله إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه وهذا حقيقة لا إله إلا الله. هذا أيها الأحبة بعض فضل التوحيد وبعض فضل أهله، ووالله إنه لغيض من فيض، نقطة من بحر. فإن فضائل التوحيد كما قلت كثيرة، اقتصرنا هنا على بعضها. فهيا هيا إلى ظلال التوحيد. رأينا كيف هو اليوم العصيب، وكيف أن النجاة منه بلا إله إلا الله هي طوق النجاة، وأن فضائلها عظيمة جدا. فهيا إلى ظلالها، هيا هيا نتعلمها ونعمل بها، كما قال سبحانه آمرا خير الخلق صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لاحظ أيها الحبيب اللبيب، الله تبارك وتعالى في هذه الآية يأمر بالعلم أولا، ثم بالاستغفار ثانيا، وهذا قول وعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا قول، واستغفر، هذا عمل. وقدم العلم قبل هذين، قبل القول وقبل العمل. فاعلم، لماذا قدم العلم على القول والعمل؟ لماذا؟ لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. لا بد من تعلم لا إله إلا الله، لا بد بعد التعلم من السعي والعمل بها في واقع الحياة. فما هو معنى لا إله إلا الله أيها الكرام؟ لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. أعلم أني تكلمت في هذه المعاني في اللقاء السابق، ولكن لا نمل أن نبين هذه المعاني لترسخ وتتجذر وتكبر وتثمر في القلوب. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فكل المعبودات التي يعبدها الناس باطلة إلا عبادة الله فهي حق، وكل عبادة يتعبدها المرء هي شرك إلا عبادة الله فهي توحيد. هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا مدلولها الذي تدل عليه، هذا الذي ينبغي أن يكون في قلب كل موحد، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هناك تكلمنا عن الإخلاص، ثم عن العلم، وهكذا. هذه كلها شروط في لا إله إلا الله، وسيأتي معنا بيانها. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فيجب علينا أن نعلم أن لا إله إلا الله، وأن معناها إثبات التوحيد لله ونفي الألوهية عن غيره سبحانه وتعالى. لا بد وأن تستيقن القلوب بهذا، لا بد وأن يستقر في القلب اليقين بذلك، لا يتزعزع اليقين. الإخلاص، العلم، اليقين. فإن الله تبارك وتعالى عاب أقواما في دينهم حين ترددوا فيه، حين لم يستيقنوا به، بل نفى عنهم سبحانه وتعالى الإيمان بالكلية. اسمع قول الله تبارك وتعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. في حين نسمع قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هنا اشترط الله تبارك وتعالى في صدق إيمانهم كونهم لم يرتابوا. يعني لم يشكوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فنفدت أزواد القوم حتى هم بنحر بعض حمائلهم، فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها؟ ففعل. فجاء ذو البر ببره، وذو التمر بتمره، وذو النواة بنواه، فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وهذا أيها الإخوة هو اليقين. فإذا تعلم المرء معنى لا إله إلا الله واستيقن قلبه به وصدقه تصديقا لا يتزعزع ولا يضطرب ولا تؤثر فيه الهواجس، وجب عليه أن يقبل كلمة التوحيد، القبول بكل ما تتضمنه من الأوامر والنواهي والحدود، وهو في غاية الحب لله والرضا عنه جل في علاه، المحبة. هذه كلها شروط يجب علينا أن ندخل تحت ظل لا إله إلا الله، وأن نستجيب لأمرها ونهيها، ولا نكون كمن قال الله تعالى فيهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ومعنى ذلك أن نخضع للأوامر والنواهي، وأن نقف عند حدود الشريعة، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله معناها ينقاد، يخضع، يسلم لله جل وعلا. وهو محسن يعني وهو موحد لله عز وجل. فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله كما قلنا في اللقاء السابق. فعلى الموحد بعد أن ردد كلمة التوحيد بلسانه واعتقد معناها بقلبه أن تبدأ جوارحه في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المحق الفعلي الحقيقي الذي يظهر معه المؤمن من المنافق، والصادق من الكاذب، والمدعي بحق من المبطل. ويبقى في النهاية أيها الإخوة أن ذلك كله لا يقبل إلا باتباع رسول الله، حتى يقبل التوحيد، بل حتى يقبل العمل كله لا بد مع ما بينا من الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل أطيعوا الله والرسول، فلا بد من طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذا لا يمكن إلا أن يكون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو التوحيد. إذن توحيد المتبوع وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وتوحيد المعبود وهو الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من ديننا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم ارفع راية الإسلام عالية خفاقة في كل شبر من أرض الإسلام، في كل شبر من أرض المعمورة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. اللهم لنا في المسجد الأقصى، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انتقم من أعدائهم، واقذف الرعب في قلوبهم، ورد كيدهم في نحورهم، وانصر المرابطين المستضعفين، واحفظ أرواحهم وأبناءهم، وردهم يا رب العالمين منصورين أعزة يا رب العالمين. واغفر اللهم لنا عجزنا وتقصيرنا، لا نستطيع صرفا ولا دفعا ولا وصولا، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. فيا سامع السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى، يا سامع السر والخفية، يا من حوائجنا عنده مقضية، يا مسبب الأسباب، اقهر الأعداء واهزم الأحزاب. يا كاشف الكرب، انصر أهل فلسطين، صوب رميهم، ثبت الأرض تحت أقدامهم، واحرس المسجد الأقصى من مكر الماكرين. اللهم أيدهم يا رب العالمين بملائكة السماء وجنود الأرض، وافتح لهم أبواب توفيقك، واشرح صدرهم، ويسر أمرهم، وقو عزيمتهم، ومد صبرهم. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس، اللهم كن لهم عونا يا رب، لا تخيب رجاء الراجين، ولا ترد دعاء الداعين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.